الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرم بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ريب بأن من سار على هذا الصراط المستقيم سيسعد في الدنيا وسيسعد في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سواء كنا في أزمة أو خارج الأزمة. أنا وأنت نكون في أزمة، أما رب العالمين ما عنده أزمة، وهو الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا 100% ويرزقه من حيث لا يحتسب 100%. ما علينا أيها الإخوة إلا أن نجهد ونجتهد لننضبط بهذه الأربع، وربما تزل قدم أحدنا وهذا يكون، وربما يضعف أحدنا وهذا يكون، وربما ينسى أحدنا وهذا يكون. الوقت مناسب لكي يتوب، لكي يستغفر، لكي يقلع عن الذنب، لكي يعود إلى فرائضه، لكي يؤدي نوافله. تحدثك نفسك أن تعتدي على أموال الناس، ونفسي تحدثني، لكن نداء التقوى يعود في قلبي وقلبك. لأجل أن يصحو الإيمان فنترك الحرام، نتقن الفرائض، نؤدي ما استطعنا من النوافل، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لنسعد فرداً ونسعد أسرةً ونسعد مجتمعاً. ولا سلامة لهذه الأرض المسكينة إلا بأن تتبع أوامر ربها. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربنا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وعنوان خطبة اليوم: الصبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. سبق أيها الإخوة أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق اسم لصورته الظاهرة. فأنت لك صورتان: ظاهرة هي خلقتك، وباطنة هي أخلاقك. ولئن كنا نجتهد في أن نحسن مظاهرنا، فالمتوقع أن نجتهد لنحسن بواطننا. الأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة. من فطره الله تعالى على خلق حسن فليحمد الله وليتمسك ويثبت على هذا الخلق. من لم يجده في نفسه فليجتهد أن يتدرب على اكتسابه، وهذا هو الواجب العملي على مستمع هذه السلسلة من الخطب. أيها الإخوة، حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل هو الصبر. حبس النفس على ما تكره. الحقيقة النفس ما بتحب الدراسة، بس حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل هو الصبر. الحقيقة بأن النفس لا تحب غض البصر لأنه قيد، النفس تحب أن تتفلت. حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل هو الصبر. الحقيقة بأن النفس ما بتحب الشغل لأنه عمل وجهد وانضباط ودوام، وتأخرت وبكرت وليش ما أنجزت ولماذا أنجزت. لا تحب النفس هذا الشيء، لا تحب الانضباط، هي أصلا تحب التفلت من كل شيء. حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل هو الصبر. الحقيقة بأن النفس لا تحب الصلاة. يا أخي في انضباط، ساعة كذا ومع الفجر ومع الظهر وأدن العصر وحيأدن المغرب وأدن العشاء. النفس لا تحب، تحب التفلت، والصلاة انضباط. حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل هو الصبر. الحقيقة بأن النفس لا تحب الأدب. الأدب كله ضوابط، كلامك يكون منضبطاً، سلامك يكون منضبطاً، جلستك تكون منضبطة، تعاملاتك مع الناس منضبطة، كله انضباط، الأدب كله انضباط. النفس لا تحب الانضباط، تحب التفلت، تجلس كيف شاءت، تقول ما شاءت، تتعامل مع الناس كيف شاءت. الصبر هو حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل. ولن تجد ناجحاً في علمه أو في ماله أو في جاهه أو في صلاحه إلا وقد حبس نفسه مراراً وتكراراً على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل. فالمتفوق من طلاب الجامعة لو لم يمنع نفسه مراراً وتكراراً من اللهو وإضاعة الأوقات ومن كثرة النوم والاستغراق في الملذات لما كان متفوقاً في الجامعة. مستحيل تصير متفوق من دون أن تحبس نفسك على ما تكره. أصحابك طالعين سيراً بس أنت حاطت ببالك تكون من المتفوقين، ستقول لا، مع أن نفسك تحب لكنك ستحبسها على ما تكره مما يطلبه منك العقل حتى تصير متفوقاً. أهلك سيذهبون في عزائم وولائم بس أنت عندك دراسة، ستقول لا أستطيع. ستحبس نفسك على ما تكره مع أن نفسك تحب أن تكون هناك. المتفوق من طلاب الجامعة لو لم يمنع نفسه مو مرة واحدة مراراً وتكراراً من اللهو وإضاعة الأوقات ومن كثرة النوم والاستغراق في الملذات لما كان متفوقاً في المتفوقين. الناجح من التجار لو لم يمنع نفسه مراراً وتكراراً من الخوف والتردد ومن الراحة والتكاسل لما كان ناجحاً في الناجحين. احذروا أيها الشباب أن تظنوا أن هؤلاء التجار الكبار قضوا حياتهم في اللهو واللعب. هؤلاء قوم قضوا حياتهم في التعب والنصب والعرق. والله قال لي أحدهم، هو ثري جداً اليوم، قال لي 30 سنة غدائي أتناوله في المحل بالصفرطاس. 30 سنة بربك بدينك. ألا يحب الإنسان أن يأكل مع أهله؟ ألا يحب أن يأكل في بيته؟ ألا يحب أن يأكل مع أصحابه؟ ألا يحب أن يذهب إلى منتزه؟ 30 سنة بالصفرطاس بالمحل. بعد 30 سنة حبس نفسه على ما تكره مراراً وتكراراً، صار له اسم كبير. أنت اليوم لك من العمر 20 بحاجة إلى 30 سنة من الصبر، من الكد، من التعب، من الحبس لهذه النفس على ما تكره لتصير شيئاً مذكوراً. المحنك من السياسيين لو لم يمنع نفسه مراراً وتكراراً من سرعة القول وردات الفعل ومن الميل للبطش والانتقام لما كان محنكاً في المحنكين. البطش كل الناس يستطيعونه، الانتقام كل الناس يقدرون عليه، بس الذي يمنع نفسه هو الذكي. الموفق من الصالحين لو لم يمنع نفسه مرارا وتكرارا من مخالفة أوامر الشرع ونواهيه، ومن كثرة الطعام والكلام والمنام لما كان صالحا في الصالحين. لا تظن بأن الأولياء لا تحدثهم أنفسهم بالمعاصي، الأولياء مثلنا، شيطانهم يقول له انظر إلى الحرام، وشيطانه يقول له خذ من هذا المال الحرام، وتعرض عليه المحرمات الواحدة تلو الأخرى، لكن هو يحبس نفسه على ما تكره فيصير من الصالحين ويكتب في الأولياء والمقربين. فالصبر أيها الإخوة هو حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل، وهو مادة التوفيق في شؤون الدنيا والآخرة. ما في إنسان موفق أنت تراه في دنياك إلا وهو صابر. الآن استرجعوا في أذهانكم من تعرفون من أصحاب الرتب العلمية العالية، أصحاب الجاه العريض، أصحاب المال الوفير، أصحاب الصلاح الكبير، كلهم بلا استثناء صبروا. الصبر مادة نجاح في الدنيا والآخرة. وإذا كان حديث اليوم عن الصبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. الموقف الأول، أخرج الإمام مسلم بسنده أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: نعم. أنا الآن أريدكم أن تتذكروا يوم أحد. شو معنات يوم أحد؟ أحد 6 ساعات، معركة أحد 6 ساعات، ربما 7 أو 8. خلال هذه الساعات القليلة 70 شهيداً من الصحابة، الجيش كله جرح، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيع أنه قد قتل، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف، رضت رجله، ضربت كتفه، قيل يومها أعلو هبل. ضغط نفسي ومادي، أذى معنوي وروحي. يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: نعم. لقد لقيت من قومك وقد كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اسم مكان. النبي يقول: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، ما عاد يرى أمامه في الطريق، عم يمشي ما عرفان وين يمشي، إلى أن وصل إلى هذه المنطقة من شدة الهم. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. بروحهم كلهم هلأ، الجبلين هنن بالوادي، لأنه بالجبلين بيضغطوا هيك فيكونون شيء غير مذكور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذا هن ما استجابوا خير إن شاء الله، حبصبر، وبكرة بدعوا أولادهم وأولادهم بصيروا مسلمين إن شاء الله. هذه صورة أيها الإخوة من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، على الدعوة إلى الله، وعلى تحمل أذى قومه في سبيلها. ما تظن أننا الآن نصلي هون، يعني بس النبي صلى الله عليه وسلم جلس وراء كاميرا وألقى دعوة الإسلام فصار أهل الشام مسلمين، أو صار أهل مصر مسلمين، والله قاعد على صفحات الفيس كتب كم جملة حلوين فالناس الحمد لله دخلت في دين الله أفواجا. في صبر بيخلي الواحد ما عاد يشوف بعيونه، بيصير بيمشي وما بيعرف وين ماشي. لكن الصبر هو حبس النفس على ما تكره. وقد صار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، واحد من صفاته أنه يصبر. الموقف الثاني، أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، مرضان ومشتد المرض عليه، فمسسته بيدي سخنان، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. يا لطيف، والله شيء كثير. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ترتفع الحرارة، بتصير عندك 38 عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد رجلين. يصير معك التهاب مفاصل، ما تقدر توقف على حيلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجلين. عندك أزمة قلبية، حطوا لك شبكات، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يوعك رجلان منكم. لعل الواحد فينا يظن بأنه إذا مشى في طريق الله وفي طريق المساجد أنه خلاص لازم ما أمرض ولا أفتقر ولا أتعب ولا حدا يهز لي بدني وكل شيء بدي إياه بيصير. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذه صورة أيها الإخوة من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلاء والأمراض. تلك صورة على الطاعات، طاعات بده صبر، الذكر بده صبر، والقرآن بده صبر، والصلاة بده صبر، والأمر بالمعروف بده صبر، وترك المحرمات بده صبر، والحياة في طبيعتها فيها بلاء كمان يحتاج إلى صبر. موقف ثالث، أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة، أبو طلحة صحابي، ابن مريض، فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. الأم جهزت الولد، والله موقف خطير يا أخوان، أم تجهز ابنها الميت وحطته في جانب البيت في زاوية من الزوايا. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ ابني الصبح تركته مرضان، شلونه؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنه قد شفي، هي عم تقول له هدأت نفسه، هي قصدها أنه هدأت نفسه خلاص انتهت الأنفاس في الحياة، هو ظن هدأت نفسه معنى طاب الولد. قال: فبات معها مع زوجته. قال: فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فغضب غضبا شديدا: ليش هيك؟ ليش ما قلتي لي؟ هيك بتمضي الليلة معي؟ طيب ابننا ميت ما تقولي. قال: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان بن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لها 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. الله عوضها، بعت لها 9 أولاد وكلهم حفظوا القرآن الكريم. بس موقف صعب، وهذه المرأة الصابرة على هذا الموقف الشديد. فها هنا أيها الإخوة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصبر المرأة على فقد ولدها، ودعاؤه للوالدين وإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أيها الإخوة أن الصبر خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف به، والمتوقع أن يكون الصبر وصفك وأن تكون معروفا به. الصبر شطر الإيمان، نص الحياة حتكون عسر. قديش بدك تعيش؟ 70-35 سنة حتكون شدائد وضيق وكرب وهم وبلاء وشدة ومرض، والنص شكر. هذه الحاجة، لست أنت وحدك، وأنا مثلك، والآخر والآخر والآخر، الصالحون والطالحون والأولياء والفجار والمؤمنون وغير المؤمنين، نفس الشيء. نصف الحياة صبر ونصفها شكر. اتصل بي ذات يومين، هلا الآن تلك مواقف من السيرة، لنرى مواقف من الواقع. اتصل بي ذات يوم على برنامج إذاعي رجل ستيني كما يظهر من صوته، ليقول عن نفسه إنه زوج صعب المراس، غليظ الطباع، سيء الأخلاق. هو يقول عن نفسه إنه سيء الأخلاق وغليظ الطباع وصعب المراس. يقول إن زوجته صبرت عليه 30 سنة حتى قلبته إلى رجل ذي خلق حسن وطبع سهل، وإنه الآن لا يعمل عملاً خيراً إلا وهو حسنة من حسنات زوجته. هيك عم يحكي على الهواء مباشرة قدام الناس، إنه سيء، وهناك امرأة صبرت 30 سنة حتى صار جيداً. على حين جاءتني فتاة 20 لتقول إن صبرها على زوجها قد نفد وقد تحملته بما فيه الكفاية وتريد مخالعته، علماً أنه لم يمضي على زواجهما إلا 6 أشهر. سيك عم تقلي والله نفد صبري، تحملته بما فيه الكفاية. الله أكبر يا بابا، قديش تحملتي؟ طلع 6 أشهر زواج، إيم شهرين تبع شهر العسل وما يتعلق به، 4 أشهر لم تتحمل أكثر من ذلك. لا تنسوا أن التوفيق، أن النجاح يحتاج إلى حبس النفس على ما تكره. أترون كل هؤلاء الأطباء الذين تعرفون؟ أترون هؤلاء المحامين الذين تعرفون؟ التجار الذين تعرفون؟ الصلحاء الذين تعرفون لهم أم صابرة، أو لهم أب صابر، أو أب وأم صابرين؟ أكيد أكيد. اسألوهم بعد الخطبة واحدا فواحدا ليحدثوكم عن صبر أمهاتهم وصبر آبائهم. صبر 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، لكن النتيجة تكون بإذن الله تعالى خيرا. الصبر هو حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل، ومن صبر ظفر. ذكرت كتب التراجم عن سليمان بن يسار أنه كان من أحسن الناس وجها، فدخلت عليه يوما امرأة فسألته نفسه فامتنع عليها، فقالت له ادن، فغالب نفسه وهواه. مش هو بشر يعني، كمان هو رجل، وامرأة هي فاتت لعنده، هو جميل جدا، وقالت له تعال شو بدك، أنا جاهزة. النفس تقول اذهب، بس الصبر يقول والإيمان يقول لابد أن تحبس نفسك على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل. مرات واحد بيقول بس أنا في مين يعني هيك تعرض لي؟ مو بس أنت، كلنا تعرضنا لما تعرضت له. مرات فتاة تقول أنا في من تعرض لي، يا أخي أنا هيك شو بدي أعمل؟ مو بس أنت يا بنتي، كلهن. قال فغالب نفسه وهواه وخرج هاربا عن منزله. هي دخلت إلى بيته فخرج، هرب من بيته وتركها فيه. قال سليمان، هو اسمه سليمان بن يسار، في تلك الليلة رأيت نبي الله يوسف عليه السلام فيما يرى النائم، فقلت له أنت نبي الله يوسف الذي راودته امرأة العزيز عن نفسه فاستعصام؟ فقال نعم. وأنت سليمان ابن يسار الذي راودتك اليوم المرأة عن نفسها فامتنعت عنها؟ وانت صار معك مثل ما صار معي. أخباركم عم توصل للأنبياء يا أخوان، أعمال الأحياء تعرض على الصالحين. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم؟ فما وجدت من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم. ما تظن نفسك بأنك وحدك، الله عز وجل معك، يسمع ويرى، وتنقل أخبارك. هذا سليمان بن يسار الذي دعته نفسه ودعته امرأة إلى نفسها بالحرام، وحبس نفسه على ما تكره وانصرف وهرب من البيت، ترجم له في كتب الأولياء وطبقاتهم لصبره عن المعصية والاجتهاده في العلم والعبادة. بس أنت ما بتوصل لها الرتبة حتى تصبر. فالصبر هو حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل، ومن صبر ظفر. حدثني واحد من حفاظ القرآن الكريم يسكن في منطقة القصور بدمشق أنه صلى الفجر 6 سنوات في مسجد الشيخ محي الدين في منطقة الصالحية ليسمع حصته من القرآن الكريم للشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى، إلى أن نال الإجازة صابراً على بعد المسافة وشدة ضبط الشيخ. الشيخ الله يرحمه كان شديد الضبط، بس بالله عليك ضرب لي 6 سنوات ضرب 366 يوم، من القصور إلى الشيخ محي الدين الساعة 3 أو الساعة 3:30 الفجر يعني، أو الساعة 4، وكان يمضي للمسجد ماشياً لقلة ذات يده. وكم من مرة نبحته الكلاب، وكم من مرة سقط في حفرة ماء في ظلمة الطريق. بالصبر، حبس النفس على ما تكره، صيف شتاء خريف ربيع. أكيد أكيد قالت له نفسه بلاها اليوم، أكيد قالت له يا أخي ليش مبعيد لهنيك يعني، خلاص يعني سمع وين ما بدك. أكيد قالت له يا الله يعني ما حيسألك هلا أنت سمعت لما ما سمعت. أكيد أنا متأكد بأن نفسه حدثته مراراً وتكراراً أن يتوقف، لكن هو حبس نفسه على ما تكره. اليوم هذا الأخ صار مشرف معاهد القرآن الكريم في منطقته وما حولها، بس ما صار هيك حتى دفع ذاك. الصبر هو حبس النفس على ما تكره مما يطلبه الشرع والعقل، ومن صبر ظفر. أيها الإخوة، هذه مواقف من السيرة، وهذه مواقف من الواقع، وأهم ما في هذه الخطبة كيف تتحلى أنت بالصبر. المهم أنت، شو بدي بغير من حفظ القرآن أو من ابتعد عن المحرمات أو من وصل لرتب عاليات، أريد أن أصل أنا وأريد أن تصل أنت. في ختام هذه الخطبة إليكم 3 أمور تعين المرء على الصبر، سواء على صبره على الطاعة أو على صبره عن المعصية أو على صبره على البلاء. أولاً، تذكر حسن جزاء الصبر، لأنه الصبر أن تحبس نفسك على ما تكره، كيف سترضى هذه النفس؟ ذكرها بحسن الجزاء، ذكرها بعاقبة الصابرين. فقد اتفقت كلمة العقلاء على أن من رافق الراحة فارق الراحة، من رافق الراحة فارق الراحة. أنا أذكر أيها الإخوة، كنا في المدرسة كان لنا أصحاب يرافقون الراحة، يعني إذا أعطى المدرس درساً لا ينتبهون، وإذا كان وقت دراسة لا يدرسون، وإذا كان وقت جد يستهزئون ويضحكون، وإذا كان وقت تحضير للامتحانات يلهون ويلعبون، رافقوا الراحة. وقد رأيت منهم بعد 40 سنة من هو في ضنك شديد في العيش، من هو محتاج لأبسط أمور الحياة ولا يجدها، من يكد وقتا طويلا لكن لا يحصل شيئا. من رافق الراحة يا شباب فارق الراحة، لذلك جدوا واجتهدوا واصبروا. اتفقت كلمة العقلاء على أن من رافق الراحة فارق الراحة، وعلى قدر التعب تكون الرتب، وعلى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين، كل هذا متفق عليه. فإذا تذكرت حسن جزاء الصبر هكذا هذا يعينك على الصبر، وتنطلق همتك نحو أن تصبر، ولو وجدت تعبا في عملك أو وجدت تعبا في تحصيل رزقك أو وجدت تعبا في دراستك أو وجدت تعبا في ذكرك وعبادتك. معينات الصبر أذكر لكم منها ثلاثة: تذكر حسن جزاء الصبر، ثانيا انتظار روح الفرج. التعب لن يستمر، الكرب إلى زوال، والضيق إلى اضمحلال، والفرج قريب النوال، وأفضل العبادة انتظار الفرج، ولن يغلب عسر يسرين، وإن في انتظار روح الفرج عونا على الصبر والثبات. مما يعينك أن تعلم أكيد أكيد لن يستمر، يعني الشدائد لن تستمر، ستنتهي 100%، الكروبات لن تستمر، الضيق لن يستمر 100%. فإذا أنت انتظرت روح الفرج إن شاء الله قادم، أنا سأجتهد سأعمل بس بإذن الله سيأتي فرج، هناك هذا يعينك على الصبر حتى لا تيأس ولا تنقطع بك السبل. تذكر حسن ثواب الصبر وانتظار روح الفرج، والثالث الأخير التأسي بأهل الصبر والثبات. عندما تعلم أن هذا الطريق الذي تسلكه سلكه قبلك الأنبياء والأولياء والصلحاء والكبراء، تنشد همتك، مو وحدك أنت، الناس قبلك سلكوا الناجحون. التأسي بأهل الصبر والثبات يعينك على الصبر، من السابقين والحاضرين وصحبتهم وسماع أخبارهم. نصيحة هيك، صاحبوا هؤلاء الناس الكبار، هؤلاء الناس الذين حققوا إنجازات، هؤلاء الناس الذين يكدون ويتعبون. لا تصاحب أهل اللهو واللعب والملذات واتباع الشهوات، ما ينفعك، هذا يثبطك، هذا يجعلك من القاعدين. صاحب أهل الهمم العالية وأهل الكد وأهل الصبر وأهل التعب وأهل تحقيق المنجزات، لتصير من هؤلاء يأخذوك حيثهم. هذه الثلاثة أيها الإخوة معينات على الصبر، تلك مواقف من السيرة وبعدها مواقف من الواقع، وهذه معينات الصبر. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه، وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.